بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة حول الومضات القرآنية الرمضانية. لقد بدأنا في تفسير آيات الصيام من سورة البقرة، فرغنا من تفسير الآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اليوم مع الآية الثانية: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. أياما معدودات متعلقة بقوله تعالى: كتب عليكم الصيام، أي كتب عليكم أن تصوموا أياما معدودات. أيام نكرة في لغة العرب، كلمة أيام نكرة. النكرة قد تفيد القلة، وقد تفيد الكثرة، وقد تفيد التعظيم، وقد تفيد التهوين. لكن لأنه قال أياما معدودات فهي تفيد القلة، تفيد القلة، الجمع جمع قلة. بيقولوا جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم من جموع القلة. كيف يجمع المذكر السالم؟ متضيف واو ونون أو ياء ونون، مؤمن مؤمنون أو مؤمنين. المؤنث السالم متضيف ألف وتاء، مؤمنات مسلمات قانتات تائبات عابدات. هذا وذاك من جموع القلة وليست من جموع الكثرة. يعني صوم رمضان أياما قليلات، لا شهور ولا سنين، أياما معدودات، شهر واحد في العام. وكما قلنا إن شهر رمضان بين 11 شهرا كيوسف، بين 11 كوكبا. أياما معدودات، ثم استثنى فقال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعندما قال كتب عليكم الصيام بإطلاق شمل المريض والصحيح، المسافر والمقيم، القادر والعاجز، فاستثنى فقال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي يقضي عدة من أيام أخر، الواجب المكتوب عدة من أيام أخر. لكن ليس أي مرض، المرض الذي يشق معه الصوم أو يتأخر معه البر، يشق معه الصوم أو يتأخر معه البر. إنما الحال خفيفة جدا العارضة، لا فيها مشقة ولا تأخير بر ولا زيادة مرض، هذه ليست من 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 أسباب الرخص. فمن كان منكم مريضا أو على سفر، ما قالش أو مسافر، قال أو على سفر. لعل من معنى هذه الآية الشخص قد يكون مسافر ويقيم في مكان سفره أياما لا تقطع حد الإقامة، لا تقطع حد السفر. يعني واحد سافر ويك إند، وهو عندما وصل إلى دلس ما عادش مسافر، لم يعد على جناح سفر، مقيم في سفره، لكن لا يزال متمتعا بالرخصة، لأني ما دام لم ينوي أن يقيم أربعة أيام، أكثر من أربعة أيام، فهو لا يزال مسافرا عند الجمهور، وعند بعضهم 15 يوم، لكن في النهاية هو مقيم في سفره إقامة عارضة طارئة لا تقطع حكم السفر. لكن مهم جدا أن احنا نعرف حاجة، أن الشخص لا يتمتع برخص السفر بمجرد نية السفر. يعني انت صباح بكره صايم، صباح بكره مسافر، ما ينفعش تقول اديها افطار في الصبح قبل ما اخرج وانا ناوي اسافر. صح، سافر الساعه 10 11 12، بدل ناوي ان اسافر اتمتع برخصه السفر. هذا ليس، على الاقل الجمهور على خلاف هذا. النبي عليه الصلاه والسلام في سفره للحج، حتى دقيقة جميلة، صلى الظهر في المسجد النبوي 4 ركعات، لما وصل إلى الميقات إلى ذي الحليفة صلى العصر 2 ركعات، لأن عندما وصل إلى الميقات كان قد شرع في السفر بالفعل، فأصبح مسافرا فتمتع برخصة السفر فصلى العصر 2 ركعات، بينما صلى الظهر في مسجده 4 ركعات صلوات ربي وسلامه عليه. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ثم قال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. بعض أهل التفسير يقول معنى يطيقونه أي لا يطيقونه، وده تفسير غريب أوي، تفسير الإثبات بالنفي، تسبير تفسير الكلمة بعكسها، يعني هذا كلام ضعيف جدا. لكن في تفسير ثاني يطيقونه أن يتكلفونه بمشقة وجهد، ده تفسير، أو فعلا يطيقونه يقدروا عليه. والحديث عن مرحلة من مراحل تشريع الصوم، صوم مرة بمراحل، كان على التخيير في البداية وأصبح عزمة من العزمات في النهاية. في البداية كان على التخيير، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فأنت مخير بين أن تصوم وبين أن تطعم مسكينا. والدليل على هذا أنه ثبت في الصحيحين من حديث سلمة ابن الأكوع قال إنه أول ما كتب الصيام كان الإنسان مخيرا بين أن يصوم أو يفطر، أو يفطر ويفتدي، حتى نزلت الآية فمن شهد منكم الشهر فليصوم، فأصبحت عزمة من العزمات بعد أن كانت قبل هذا على سبيل التخيير. وأيضا مما يدل على أن هذه مرحلة من مراحل التشريع قال تعالى وأن تصوموا خير لكم. إذن هؤلاء قادرون على الصوم، مخيرون فيه بينه وبين الفدية، لكن قال وأن تصوموا خير لكم. ليه؟ إذا صمت أوقعت العبادة في شهر رمضان في الزمن الفاضل، إن صمت صمت مع جماعة المسلمين فيسهل عليك الصوم. أنت بتلاحظوا صيام رمضان سهل جدا عشان كل الناس صايمة، 6 من شوال أقل شوية، فيها قدر من المكابدة والمشقة، لأن الذين يصومونها ليسوا كالذين يصومون رمضان. فالأمر إذا عم وانتشر بين الناس جميعا أصبح سهلا، وأصبح إتيانه سلسا مقدورا عليه بسلاسة وسهولة ويسر. فأن تصوم مع جماعة المسلمين وأن تصوم في الزمن الفاضل، كل هذا مما يرجح أفضلية الصوم حتى للمسافر إذا كان يمكن أن يصوم بغير مشقة ولا تأخر بر ولا حرج، أحسن له يصوم حتى يوقع العبادة في شهر رمضان. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فيها 3 قراءات، فدية طعام مسكين، أو فدية طعام مساكين، أو فدية طعام مساكين. والمعنى واحد في نهاية المطاف، أنت بتفطر مسكين عن كل يوم إما نصف صاع من طعام، حوالي الكيلو ونصف من الأرز أو مما أوسط ما يأكله أو التمر أو نحوه، أو وجبة مشبعة. وهذا هو الأظهر وعليه الفتوى، إن من كان سيفدي بيعمل وجبة مشبعة للمسكين. شوف هو بيصرف على الوجبة دي كام قيمتها ويعطي المسكين ثمنها. فمن تطوع خيرا فهو خير له. من أتى بالعبادة على وجه صحيح يقصد بها الخير والطاعة فذلك خير له. ولا تكون العبادة صحيحة وخيرا إلا إذا اجتمع فيها شرطان: أن تكون لله خالصة، وأن تكون للسنة موافقة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا موافقا للسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أن يكون لله خالصا. وقال وفي معنى الإخلاص: تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين بحيث تستوي أعمالك في السر وفي العلانية، فلا تطلب على عملك شاهدا غير الله ولا مكافئا عليه سواه. حتى قالوا: من لاحظ في إخلاصه الإخلاص إلى إخلاص، من لاحظ في إخلاصه الإخلاص فقد احتاج إخلاصه إلى إخلاص. وفي الحديث: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. لو أرسلت ذئبين في قطيع من الغنم لن يكون إفسادهما لهذا القطيع من الغنم بأشد من إفساد من يحرصون على المال والشرف والجاه لدينهم. أنتم لا تعرفون ماذا تفعل الذئاب عندما ترسل في قطيع من الغنم. الذئب مفسد، مش بيأكل عشان يشبع، يأكل واحدة ويفطس مية، مفسد. وشفت مرة يعني قطعة منشورة على اليوتيوب إن الذئب دخل في حظير غنم دمرها كلها. ولهذا جم أصحاب الحظيرة وجابوا كلبين كبار معاهم ومسكوا الذئب حظيره، يعني تم حصاره، وأخذوا يقتلونه ينتقمونه انتقاما شديدا، قتلا بطيئا، يعني بيقطعوا حتى حتى زي ما فطس الغنم غنم. طبعا هذا ما يصلحش، أنا فقط محاولة لتجسيد قد إيه الذئاب بتفسد إذا أرسلت في قطيع من الغنم. ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. فمن تطوع خيرا فهو خير له، مش حاجة أحسن من حاجة، لا، هذا حديث عن الخيرية المطلقة. وأن تصوموا خير لكم، هنا نقطة لغوية جميلة: خير لكم إن كنتم تعلمون، أي إن كنتم تعلمون فافهموا واعلموا واعملوا، مش إن كنتم تعلمون يبقى خير، ما تعلموش يبقى شر، لا، ليس معنى الآية هكذا. خير لكم إن كنتم تعلمون أي اعلموا وافهموا وامتثلوا وطبقوا، مش معناها إن علمتم فهو خير وإن لم تعلموا فذلك شر، لا، هو خير في كل أحواله، علمت به أم لم تعلم به فهو خير في ذاته، بارك الله فيكم. من ثمرات فهم الآية إنها تشير إلى التدرج في التشريع: الصوم كان على التخير ثم صار عزمة، الخمر جاء تحريمها على مراحل: أولا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ثم جاء قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. تدرج في التشريع. اسمع، هذا في زمن النبوة، في زمننا نحن تدرج في التنفيذ وليس تدرجا في التشريع. نحن على مستوى الاعتقاد نعتقد آخر ما انتهى إليه أمر الإسلام، لكن التنفيذ قد نتدرج في التنفيذ. واحد كان مبتلى بالمخدرات، دخلناه مصحة، لو احنا قطعناه فجأة يموت عشان نسحب منه المخدر من جسده، منديله جرعات خفيفة كده لحد ما ينسحب المخدر من جسده. هذا تدرج في التنفيذ. منقول أيضا في تحكيم الشريعة وتطبيقها يحدث نوع من أنواع التدرج، هذا تدرج في التنفيذ وليس في التشريع. على مستوى الاعتقاد نعتقد الدين كله أصولا وفروعا كما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. على مستوى العمل، العمل مرتبط بالقدرة. عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة وقد ورث تركة مثقلة من مظالم بني أمية، وقعد يحل العقد ميراث ثقيل عند ابن صالح متحمس، قال يا أبتي ما لي أراك تبطئ في إنفاذ الأمور، فوالله ما أبالي لو غلت بي وبك القدور في سبيل الله. إيش الدنيا اللي ماشية كده ببطء شديد؟ فقال يا بني إن الله ذم الخمر في آيتين وحرمها في الثالثة، ولقد أحدث قومك في الإسلام فتوقا عظيما، وأخشى إن حملت الناس على الحق جملة أن يردوه جملة. لكن أما يرضيك ألا يمر علينا يوم إلا وأحيينا فيه سنة وأمتنا فيه بدعة وقمعنا فيه مظلوما ونصرنا فيه ظالما. منطق التدرج في التطبيق وفي التأمين. ومع هذا مات مسموم رضي الله عنه وارضاه، لم يتحمله قومه فسموه فمات مسموما. أسأل الله جل وعلا أن يأخذ بنواصينا لما يحب ويرضى، وأن يحمينا وإياكم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني وأخواتي الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في مسجد المركز الطبي في مدينة هيوستن.
يا الله.
هذا هو المسجد الجديد الذي نحن في بنائه. كما ترون إخواني وأخواتي خلفي هذا المبنى الكبير، 37 أو 38 ألف قدم مربع، ويتسع بين 2000 إلى 3000 مصلي، وقد يزداد إلى أكثر من ذلك إذا احتاج الأمر. وهو سيكون من أكبر المساجد، وفيه صالتين كبار للصلاة. في الطابق الثاني سيكون فيه مركز أو مكاتب جامعة مشكاة الإسلامية لدعم هذه الجامعة. في هذا قسم النساء، المصلى الرئيسي للنساء، ساحته حوالي 2000 قدم مربع، لذلك نتوقع أن يسع أكثر من 700 مصلية في هذه القاعة. نحن الآن في القاعة الثانية للنساء، في هذه الغرفة المخصصة لدروس النساء. هذه القاعة الكبيرة وهي حوالي 1300 قدم مربع، دروس وغيرها من النشاطات الذي يريدون أن يفعلوها في هذا المسجد، وأيضا قد تكون أيضا مصلى إضافي إلى 400 مصلية. غرفة مخصصة للأطفال الصغار، وسنملؤها بالألعاب التي تشتهيها أنفسهم حتى نحببهم بزيارة المسجد والبقاء في المسجد. هذه قسم الحمامات الرجال والنساء، ستكون مقسومة بالنصف، وهو خارج المبنى خارج المسجد. أخواني أخواتي، لقد مررنا في المصعد والدرج الذي يأخذنا إلى الطابق الثاني، وكما ترون هذه القاعة الثانوية للرجال، تكون فيها إن شاء الله الطاولات والكراسي المؤهلة لهم للجلوس والتشاور وما يحتاجونهم من نشاطات. وخلفي هنا المدخل الرئيسي للمصلى الرئيسي للرجال. هذه القاعة الأساسية الرئيسية للمصلى للرجال. وهي 8000 قدم مربع، وتتسع على الأقل بين 1000 إلى 1200 مصلي. خلفي أعزائي كما تشاهدون هو المكتب الرئيسي للمسجد، ونحن الآن في القاعة الثانوية للرجال. كما ذكرت سيكون فيها بعض الطاولات والكراسي للجلوس والتباحث بين الرجال إن شاء الله، وأيضا تتسع إلى أكثر من 500 مصلي إذا احتجنا أن نستعمل هذه المنطقة للصلاة. إخواني وأخواتي، هذا هو المصعد وهذا هو الدرج للطابق الثاني، وخلفي كما ترون إخواني الكرام وأخواتي هي مكاتب جامعة مشكان، وهذه القاعة الرئيسية في الطابق الثاني ولها عدة استخدامات. طبعا هذه القاعة أكبر من القاعة الرئيسية الموجودة في الطابق الأول، وتتسع إلى على الأقل 1200 إلى 1500 مصلي. على يساري هي المكتبة الإسلامية إن شاء الله، وهي معدة مخصصا للطلاب العلم الإسلامي والشريعة وغيرها من هذه الأمور، وأيضا وراها مكتب آخر للجامعة وهو زي مكتب لعقود الاجتماعات ومكاتب أخرى للمسجد. هذا هو ملعب كرة القدم، وأيضا هو اجتماع لعدة أمور تحدثنا في هذه المدينة مثل الراديو وغيرها من هذه النشاطات. فموقع المسجد موقع استراتيجي جدا جدا، كما ترون هناك الملعب وهو من إحدى الأساسيات في هذه البلد، وأيضا في الجهة الأخرى كما ترون أمامكم المركز الطبي وهو أكبر مركز طبي في العالم. فموقع المسجد موقع استراتيجي ومهم جدا. أسأل الله عز وجل أن يقدرني وإياكم على عمل الخير وفتح هذا المسجد بأقرب فرصة ممكنة بإذن الله تعالى.